الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 72 من الدرة الفريدة. قال رحمه الله: النية محلها القلب. قال المؤلف حفظه الله: كل عبادة لا بد لها من نية، والنية محلها القلب. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، متفق عليه. ذكر المصنف حفظه الله هذه الفكرة لبيان منزلة النية من العبادات. فلا صح لعبادة إلا بالنية، وهي إخلاص العمل لله عز وجل وإرادة الفعل لهذا العمل، والنية في اللغة القصد. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر مثلا، وتمييز صلاة رمضان صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له، أم غيره، أم الله وغيره، انتهى. فركز على هذا المعنى، النية تأتي بمعنيين، يعني عند أن تدخل في العبادة تريد الله، هذا معنى. المعنى الثاني أن تميز بين أربع الظهر وأربع العصر. كيف تميز بينهما؟ أربع وأربع بالنية. الغسل، كيف تميز بين غسل الجنابة وغسل التبرد؟ بالنية. كيف تميز بين ركعتي الفجر التي هي السنة وبين ركعتي الفجر التي هي الصلاة؟ بالنية. قوله: كل عبادة لا بد لها من نية، كل من ألفاظ العموم، فلا بد أن يكون العبد قاصدا بالفعل التقرب إلى الله عز وجل وامتثال أمره، ويدخل فيه العبادات القولية والفعلية والاعتقادية. وقد تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات. فكل عبادة لا بد لها من نية، فطلب العلم والصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك عبادات، فإن فعلها العبد أجر عليها وقبلت منه. قوله: النية محلها القلب. أجمع العلماء على أن محل النية القلب، لأن النية القصد والعزم على فعل الشيء، ومصدر ذلك القلب، ولم ينزع في ذلك أحد، إذ أنه أمر متفق عليه بين العقلاء، ولكن جرى الخلاف في حكم التلفظ بالنية. والتلفظ بها بدعة، فإن النيات في القلوب، والله عز وجل مطلع عليها. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة والصيام والحج والقيام قال أحدهم: الله نويت أصلي، أو نويت أزكي، ونويت أتصدق. فإن الله عز وجل مطلع على أعمال العباد وعلى سرائرهم، والتلفظ بالنية بدعة كما سيأتي. قوله: والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، ولفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وحديث عمر فرد اتفق عليه البخاري ومسلم. قال الحافظ في الفتح: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث. قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حتى قيل: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمز الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه، واختلفوا في تعيين الباقي. وقال ابن مهدي أيضا: يدخل في 30 بابا من العلم. وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا، ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة. يدخل في كل عبادة، في كل فعل تتقرب به إلى الله عز وجل. إن كانت النية لله أجرت عليه، وإن كانت النية لغير الله عز وجل رد عليك. لكن يشترط مع اجتماع النية، مع إخلاص النية، يعني حسن المتابعة. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنه قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. ومن ثم ورد: نية المؤمن خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين، لأن نية المؤمن ربما يؤجر وهو على غير عمل، وربما ضعف بها العمل. وكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أن أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلال بين، والحرام بين الحديث. ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك. قال السعدي رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه، خرجه مسلم. قوله بالنية جاءت في رواية بالنيات، فقال بعض أهل العلم: الإفراد بالنسبة إلى نية الشخص، وبالجمع على كثرة الأعمال، والله أعلم. وأيضا قوله: إنما لكل امرئ ما نوى، هل هو يعني تكرار للفظ النية أم هو جملة أخرى؟ وهي إخبار إنما الأعمال بالنية، هذا إخبار عن صحة الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني النية الصالحة يؤجر عليها. التلفظ بالنية بدعة. قال المؤلف حفظه الله: التلفظ بالنية بدعة، والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ساق المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان أن التلفظ بالنية بدعة، وذلك للتحذير من هذه البدعة حيث انتشرت بين كثير من المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولا تلفظ أي النبي صلى الله عليه وسلم بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كهذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا على عهد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة 4. يعني يقوم يدخل المسجد يريد يصلي الظهر ويخبر الله أنه سيصلي الظهر، وأنه سيصلي إماما أو سيصلي مأموما. عاد الله يقول في مسجد بني فلان حدثات. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بالذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية. وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم انتهى. فالتلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأما ما ذكر عن الشافعي من جواز التلفظ بها فإنما فهم على غير القصد. قال النووي: في المجموع إذا نوى حجا وعمرة أجزى، وإن لم يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينوي قلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه. ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر فانعقدت صلاة الظهر انتهى قوله. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وقد تقدم لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا لفظ عام يدخل فيه كل محدثة، ومنها التلفظ بالنية والزيادات التي لم يشرعها الله. فلا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان: الأول الإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم الكلام على هذه المسألة، والله المستعان. تعريف البدعة. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل لك ما هي البدعة فقل: هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد، وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. لما بين حفظه الله أن التلفظ بالنية بدعة ناسب أن يعرف البدعة، وقد اختلف العلماء في تعريف البدعة وأخصر التعاريف بأنها الدين الذي لم يشرعه الله. وقولنا الدين خرج به العادات، فإن العادات ليست من الدين. فمن ركب سيارة جديدة أو اتخذ مكبر صوت أو ساعة أو فعل شيئا من هذه الأشياء لا ينكر عليه لأنه لم يرد التعبد، ولكن من صلى في وقت لم يشرعه الله وخصصه بدون دليل، أو خصص أياما بالصيام بغير دليل، أو فعل أفعالا يتقرب بها إلى الله على غير دليل، فهذه هي البدعة. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلماء: قوله داعيا إلى الله دليل على الإخلاص، وقوله بإذنه دليل على المتابعة. فمن دعا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فأنت مطالب أن تدعو إلى الله بإذنه، وأن تعبد الله بما شرع الله عز وجل. ولما جاء النفر الثلاثة إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا تزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل لحم، قال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. فقد أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل بأمور لم يشرعها الله عز وجل ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة تنقسم إلى قسمين: واحد بدعة مكفرة يكفر متعاطيها كفر أكبر مخرج من الملة، كبدعة التجهم والرفض والباطنية، وبدعة القول بخلق القرآن وغير ذلك من البدع، وبدعة مفسقة كبدعة التحزب والأشعرية وغير ذلك. وإن كان لازم القول بالبدعة عظيم، يعني لأن المبتدع لازم فعله أنه مستدرك على الله، أنه يعني مستدرك على السنة، أنه يعني كأنه يرى الدين ناقصا، لكن هو ما يلتزم هذا، هو ما يريد هذا، فلا يكفر باللازم إلا بعد أن يلتزمه صاحبه. وإن كان لازم القول بالبدع عظيم، لكن جرى العلماء على هذا التقسيم فلازم الابتداع أن الدين ناقص ويحتاج إلى زيادة وتمام، وفيه الاعتراض على ما شرع الله والزيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ولأن العاصي يشعر أنه مذنب ويحتاج أن يتوب، أما المبتدع فإنه يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذه البدعة والمخالفات. فإذا أردت أن تتقرب إلى الله تقرب إليه بما شرع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فما نحتاج إلى زيادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان على غير مثال سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد خرج به العادة. قوله: وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، أي أنها قامت على الرأي والهوى والأقيس الفاسدة وغير ذلك، ولم تكن عائدة إلى أدلة الكتاب والسنة العامة والخاصة. فالواجب على الناس اتباع الكتاب والسنة والعودة إليهما، ففيهم السلامة من البدع والمحدثات والمخالفات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويشترط التوبة المبتدع ما قاله الله عز وجل: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، على ما تقدم بيانه. وشروط التوبة الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، وهذه شروط عامة في جميع الذنوب. ويزاد هنا وجوب الإصلاح والبيان تحذيرا للناس مما كان عليه من الضلالة. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، خرجه من أبي عاصم. والمراد بحجب التوبة أنه لا يوفق لها، وإلا فإن التوبة جائزة من كل ذنب حتى من الشرك. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وسبب عدم توفيقه للتوبة أنه يرى أنه على حق، زد على ذلك أن الهوى يتجارى بصاحبه حتى يهلك. وفي الحديث: إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب أو الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. خرجه الطبراني عن معاوية رضي الله عنه.